ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إن المهم هو رفع الحظر وأن الاتفاق النووي ليس مقدسا لدينا. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. هنية يطلع الأمم المتحدة وإيران على جهود حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليبوف أن الاتفاق النووي ليس مقدسا للإيرانيين، وقد وقعته طهران في ظروف معينة من أجل رفع الحظر الظالم. وأضاف قاليبوف أن عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مهمة، وما يعنينا هو رفع الحظر الجائر، ولدينا تجربة سابقة لنكث العهود في زمن إدارة أوباما السابقة. وطالب قاليبوف الغرب بأن يقر بحقوق الشعب الإيراني، وإذا مارس الضغوط علينا فعليه أن يستعد لتحمل النتائج، مؤكدا أن الاستراتيجية الأساسية للبلاد في مواجهة العدو هي إفشال الحظر تمهيدا لرفعه. أقيمت في محافظة طرطوس السورية مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، بحضور شخصيات سياسية يتقدمها محافظ طرطوس صفوان أبو سعدي وحشد من أهالي المدينة. وفي كلمة له قال محافظ طرطوس صفوان أبو سعدي إن ذكر الشهيد سليماني سيبقى خالدا في ضمائرنا وفي ضمير الشعب السوري الذي لن ينسى وقفته إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه. بدوره السفير الإيراني في دمشق جواد ترك أبادي بيّن في كلمة له أن الشعب الإيراني أكد لترامب أنه سيبقى صامدا منتصرا حتى بعد استشهاد القائد سليماني. أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن دهشتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أن القرار غير مقبول. وقالت الوزارة في بيان أنها ستتابع مع الإدارة الأمريكية الحالية والجديدة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد أسماء عراقية. كما استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي العقوبات الأمريكية على الفياض، داعيا الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطأها والتراجع عن قرارها. عربيا، اعتبر حزب الله اللبناني أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه، مؤكدا أن سببها هو موقف الفياض الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات في العراق من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على 3 دواعش اعترفوا باشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وعملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت كنى وأسماء مختلفة قبل عمليات التحرير في محافظة صلاح الدين. وفي محافظة واسط أعلنت الوكالة إلقاء القبض على عصابة نفذت 17 عملية تجارة بالأعضاء البشرية. وفي قرية حاصل في السليمانية شمال العراق أصيب عقيد في قوات البيش مرقى واثنين من أفراد أسرته بجروح بليغة في انفجار عبوة ناسفة. إلى ذلك، ولتقليل عسكرة المجتمع للحد الأدنى، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي أن وزارته ستستلم الملف الأمني لجميع المحافظات بعد الانتخابات القادمة، مؤكدا أن محافظات الديوانية وواسط وبابل يدار فيها الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية. على صعيد ثاني، ردت الحكومة العراقية وعدد من المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على قرار أمريكي بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي المهندس فالح الفياض، معتبرة القرار اعتداء أمريكي آخر على الحشد الشعبي والشعب العراقي. وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية وتعهدت بمتابعة الموضوع. وقالت الوزارة أن القرار مثل مفاجأة غير مقبولة، وأنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك. وأدان تحالف الفتح قرار الخزانة الأمريكية ضد الحاج الفياض، فيما أعرب عن أمله أن يكون هذا القرار آخر أوراق الطيش لترامبي. وقال التحالف أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن استهداف رئيسها هو استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة، وليس فقط استهداف للرئيس. كما استنكر رئيس كتلة المشروع العربي النيابية أحمد مدلول الجربة إدراج وزارة الخزانة الأمريكية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على لائحة العقوبات الأمريكية، مؤكدا وقوفه ومساندته حتى تنتهي الأزمة بالكامل. وأعلن رئيس المجلس الأعلى همام حمودي رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بإدراج المهندس بقائمة العقوبات الأمريكية، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الدولة العراقية. لا يكفي الاستنكار لمواجهة العدوان الأمريكي على سيادة العراق، بل لا بد من إجراءات تحاصر المؤسسات الأمريكية كالسفارة والقنصليات والقطعات العسكرية للرد بالمثل. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسائل إلى منظمة الأمم المتحدة وقادة إيران والأردن وسويسرا وجنوب أفريقيا، أطلعهم على جهود الحركة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقالت حماس في بيان أن هنية استعرض الجهود التي قامت بها الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط. ودعا هنية قادة الدول إلى دعم هذه الجهود وإسنادها والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم محاميان. كما نفذ مستوطنون في نابلس أعمال عربدة واعتداءات على الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم على عدة مناطق جنوب نابلس، فيما اعتدت مجموعة أخرى من المستوطنين على المركبات الفلسطينية على الشارع المار بالقرب من مستوطنة شيلو شمال رام الله. وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم نساء وأطفال واعتقال آخرين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم. حاول محتجون إسرائيليون اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وذلك خلال المظاهرات المتواصلة ضده للأسبوع 29 على التوالي. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن نتنياهو تعرض لواقعة غير مسبوقة، حيث تم وضعه في غرفة مغلقة برفقة أسرته بإشراف جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشاباك، وذلك لدواع أمنية. وأفادت المصادر بأن مستوطنين محتجين حاولوا اقتحام مقر إقامة نتنياهو ونجحوا بالفعل في السيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الإسرائيلية في شارع قريب من مقر نتنياهو بالقدس المحتلة. دعت منظمة حقوقية السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم المحددة مسبقا ضد معتقل قاصر وضمان إجراء محاكمة عادلة حيث لا يتم استخدام اعترافاته القصرية ضده. وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن المعتقل علي عيسى جاسم البالغ من العمر 15 عاما تعرض للإخفاء القصري لمدة أسبوع وحرم من الاتصال بأسرته، مؤكدة وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع حدوث المزيد من حالات سوء المعاملة في السجون البحرينية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار، حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:13 من عصر طهران وتمتد على نحو نصف ساعة. خمس دقائق لسلامتك عند 4:43 يليها برنامج يحمل عنوان فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. عند 5 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 يليها برنامج دواوين الولاء، ثم نقترب شيئا فشيئا إلى اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:29 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تستمعون إلى برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية عند 5:34. عند 6 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 1/4 ساعة، يليها إعادة للمنتدى الإذاعي. وعند 7 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 يليها شهداء الفضيلة. دراسات في الكتب المقدسة، هذا البرنامج يأتيكم عند 7:31 يلي ذلك معالم النور. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع لا تمزح مع الكبار. استمعوا إلى نهاية البرنامج جيد جدا، وسوف أقول لكم لماذا يجب عليكم ألا تمزحوا مع الكبار. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. طيبين، هل تمزحون مع أصدقائكم؟ ها؟ أها حسناً، لكن انتبهوا رجاءً، يجب أن يكون المزاح مع شخص مقرب أو صديق، لا مع شخص غريب أو كبير في السن أو مريض أو حتى صغير في السن. يجب أن تنتبهوا إلى اختيار الوقت المناسب للمزاح، وينبغي عليكم أن تكونوا أذكياء في اختيار الوقت المناسب، مثلا في الأفراح أو عند زيارة الأصدقاء. لكن الموقف الحزين يستدعي الجدية والابتعاد عن المزاح والطرفة. أعلم أنكم تنتظرون حجرة البرنامج. الحجرة تقول: ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ أدعوكم إلى أن تستمعوا إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو جليس السوء.
أيها الأحبة، كانت هناك حمامة ترفض أن تتصادق مع سائر الحمامات. إنها كانت تحب الرفقة والصحبة مع الغربان.
بخ 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 يا أمي، أنا ذاهبة لألعب مع الغربان.
بخ 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 مع الغربان؟ ولماذا مع الغربان؟
أنا أحب الغربان لأنها أكبر حجما وأقوى من الحمامات، وأن عمرها أطول بكثير.
بخ 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 يا حبيبتي، أنت حمامة وعليك أن تكوني مع الحمامات. صحيح أن الغربان أكبر حجما وأقوى وأطول عمرا، لكن أنت حمامة ولا يصح أن تتصادق الحمامة مع غيرها.
بخ 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 كلا يا أمه، أنا أحب الغربان.
بخ 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 لا أدري، ولكن انتبهي لنفسك كثيرا يا بنتي.
بق 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 حسنا يا أمه، وداعا حسنا. أين الغربان؟ أين الغربان؟
مرحبا أيتها الحمامة.
أهلا، ماذا تريد؟
لا شيء سوى أني أريد دعوتك الليلة إلى حفلة ميلادي.
بغبغو، أوه، كم أني أكره هذه الأمور.
هل قلت شيئا؟
هل تعرف أن الغربان تعيش أطول منا؟ أنا أحب الغربان كثيرا وأريد أن أكون معهم.
بغبغو، ما زلت تفكرين بالغربان؟ أنت حمامة ويجب أن تعيشي مع الحمامات.
بغبغو، أنت لا تعرف قيمة الغربان، إنها جميلة جدا. كم أتمنى أن أكون غرابا.
بل أنت لا تعرفين قيمة نفسك.
بغبغو، أنا ذاهبة لأحلق مع الغربان.
بغبغو، لا تنسي الليلة حفلة ميلادي.
بغبغو، اتركني، مهما عمرت فلن يصل عمرك إلى عمر الغربان.
أجل أحبتي، ذهبت الحمامة لتصاحب الغربان وتلعب معهم.
بغبغو، مرحبا أيها الغراب.
الحمامة، أهلا بك أيتها الحمامة، ماذا تريدين؟
بغبغو، لا شيء سوى أني أحببت أن أكون معكم.
أتقصدين أنك ستأتين معنا وتتركين الحمامات؟
بغبغو، أجل، أنا أحب أن أكون صديقة معكم، فإني لا أحب الحمامات.
حسنا، لا بأس.
بغبغو، إلى أين ستذهبون؟
هناك مزرعة كبيرة فيها الكثير من الحبات.
بغبغو، جيد جدا، سآتي معكم إذا تسمحون.
حسنا أيها الغربان، ننطلق إلى المزرعة.
بغبغو،
لعنة على الغربان، كم مرة قضوا على حقولي، اليوم أعرف كيف أقضي عليهم، سأفترش فخا كبيرا وأقضي على جميعهم. أجل، هنا جيد، عندما يأتون إلى هذا الفخ ويبدأون بتناول الحبات سأسحب الفخ وأسجنهم جميعا. أجل.
ذلك المكان.
نعم، إنه مليء بالحبات. يا لحظي السعيد، لو كنت مع الحمامات لما شاهدت هذا المنظر.
هيا لنذهب ونتناول من تلك الحبات.
هيا
حسنا، ما أروع هذا المشهد، سأتخلص من جميع الغربان المؤذية. 1، 2، 3.
النجدة،
مرحبا، لقد قبضت عليكم أيتها الغربان اللعناء، لقد قبضت عليكم.
حمامة بيضاء. لماذا أرى حمامة بيضاء فيما بين هذه الغربان؟ مسكينة هذه الحمامة، فلو كانت مع مثيلاتها لما وقعت في الفخ، ولكنها حلقت مع هذه الغربان اللعينة فشملتها لعنتي أيضا.
نعم أحبتي الحلوين، نتعلم من هذه الحكاية أننا يجب أن نعرف قيمة ما نتمتع به، وأن نصطحب الشخص الذي يناسبنا، وليس كحمامة حكايتنا التي تركت صديقتها واصطحبت الغربان، فكان مصيرها أن سجنت مع الغربان.
ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله. إذن الآن هو وقت الأنشودة، هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة.
لبس القصن جمال الزهر ففاق بحسنه نور البدر، زهر غصون حجاب الطهر فاح ينادي فاطمة صري.
لبس القصن جمال الزهر فاق بحسنه نور البدر، زهر غصون حجاب الطهر فاح ينادي
عمري. أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبنا مع أمي وأبي إلى بيت صديق أبي اسمه أبو علاء. كنا قد اشترينا لهم علبة معجنات، فأخذ علاء علبة المعجنات وفتحها وأخذ يأكل. بعد ذلك قال لأبي: هذه المعجنات ليست لذيذة. خجل أبي كثيرا وقال: إننا نشتري دائما من هذا المحل وإن حلوياتي لذيذة. فقال أبوه لنا: لا تهتموا لما يقول، إنه يمزح. بعد قليل أمسك علاء بطنه وأخذ يصرخ: كله بسبب المعجنات، كله بسبب المعجنات، لابد إنها مسمومة. فخفنا عليه وقال أبي: هيا لنأخذه إلى المستشفى، هيا بنا. سوف أخبركم بما جرى يا أصدقاء، أرجوكم لا تتركوا المذياع، استمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم، وبعدها سوف أحكي لكم ماذا جرى.
أبي.
نعم يا ولدي.
قال لنا المعلم اليوم إن نبينا محمدا كان يتعبد في غار، فما هو الغار يا أبي؟
الغار يا ولدي هو الكهف، وهو تجويف طبيعي تحت سطح الأرض أو على الجبال أو في الصخور يسمح بدخول الإنسان فيه، وتحتوي بعض الكهوف على ممرات ودهاليز تحت الأرض تكون ملجأ لبعض الحيوانات.
وكيف تتكون الكهوف يا أبي؟
الكهوف يا ولدي من الظواهر الجيولوجية الطبيعية، كما أن فتحاته كانت تستخدم كمساكن للبشر منذ القدم لتقيهم من تقلبات برودة الجو شتاء وحرارة الشمس صيفا.
وأين توجد الكهوف يا أبي؟
تنتشر الكهوف يا ولدي في معظم أرجاء العالم، ولكن لا يتم استكشاف وتدوين إلا القليل منها من قبل المختصين، حيث غالبا ما ترتبط عملية استكشاف الكهوف باهتمام البلد والمنطقة بهذا النوع من التضاريس، ولهذا نرى الكهوف المستكشفة تقتصر على بعض الدول دون أخرى.
وهل توجد كهوف في إيران يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، يوجد في محافظة همدان كهف رائع واسمه غار علي صدر، وهو واحد من أطول الأغوار المائية، وهو واقع على المرتفعات القريبة من قرية علي صدر في محافظة همدان.
وهل يمكننا الدخول إليه يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، يمكن للسياح ركوب الزوارق والتجول فيه ومشاهدة جدرانه وسقفه الجميل الذي تتدلى منه القناديل، والقناديل هي أعمدة كلسية تكونت ببطء فأخذت أشكالا جميلة كأنها أعمدة منحوتة.
يا إلهي كم أحب أن أراها يا أبي.
سأخذك إلى هناك في العطلة يا ولدي إن شاء الله.
شكرا لك يا أبي.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا ذات يوم مع أمي وأبي إلى بيت صديق أبي اسمه أبو علاء. كنا قد اشترينا لهم علبة معجنات، فأخذ علاء علبة المعجنات وفتحها وأخذ يأكل. بعد قليل أمسك علاء بطنه وأخذ يصرخ قائلا بأن المعجنات مسمومة. خفنا عليه وقال أبي هيا لنأخذه إلى المستشفى، وفجأة رأينا أباه قام وصرخ بوجهه وقال له كم مرة قلت لك لا تفعل هذا؟ عندها ضحك علاء وقال لأبيه أردت أن أمزح معكم هذا فقط. فقلت له هذا يعني أنك لست مريضا؟ فغضب أبوه وقال له إذا أردت أن تمزح فامزح مع من هو في سنك حسنا، ثم عليك ألا تكذب حتى وإن كنت مازحا. حلوين، أريد أن أكرر عليكم الحجورة. لماذا؟ حسنا، لأنه أريد أن تفكروا جيد جدا وتتوصلوا أنتم بأنفسكم إلى الحل الصحيح والإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ أتريدون أن أقول لكم؟ أبداً أبداً، أريد أن تفكروا جيداً لأن حجرتنا سهلة جداً حتى تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. كما سمعتم أعزائي الحلوين، إن المزاح يجب أن يكون مع الأصدقاء ومن هم في مثل سنكم، ولا يكون مع الكبار لأنه غير صحيح، والطفل الذي يفعل ذلك يكون ماذا؟ يكون غير مؤدب. نعم يا أصدقائي. الآن يا أصدقائنا الحلوين، نذهب إلى ياسمين. أعرف أنكم عرفتم ياسمين. ياسمين هي أخت نرمين. نرمين هي مريضة وستأتيكم بعد فترة إن شاء الله، لكننا الآن سوف نكون مع أختها ياسمين ونستمع إلى حكاياتهم وقصصهم الجميلة، هي وجدتها اللطيفة في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي يا سمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله، أنا بخير وصحة.
الحمد لله، لقد تعرفت يا جدتي من خلال محطتنا على مدن كثيرة، وهذا يعود إلى جهدك يا جدتي الغالية. إنه أمر في غاية الروعة.
شكرا لك يا عزيزتي، وطبعا أنت ذكية وشاطرة وتصرين على الاستماع لهذه المعلومات.
إذن اسمحي لي أن أذهب إلى الدولاب من جديد قبل أن يفوتنا الوقت يا جدتي الحنونة.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
هذه الكرة التي سقطت من الدولاب هي لحرف التاء.
نعم هذا صحيح، وأنا سأخذك والأحبة إلى محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران لنتعرف على مدينة يصفونها أنها تحفة أثرية في تلك المنطقة.
يا سلام، أي مدينة هذه التي يقال لها تحفة أثرية؟
إنها مدينة تربة جام. تقع مدينة تربة جام على مسافة 162 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية، ونظرا لكونها منطقة صحراوية فإن أجواءها حارة وجافة في فصل الصيف وباردة في الشتاء، وأما أهاليها فغالبيتهم يعملون في مهنة تربية المواشي وحياكة السجاد الفاخر.
ها، وهل توجد أبنية تاريخية في هذه المدينة؟
نعم يا عزيزتي ياسمين، هناك الكثير من الآثار القديمة في مدينة تربة جام تتم عن تاريخها العريق والقديم، ومن جملتها مرقد الشيخ أبو ناصر أحمد، وهو أحد أبرز العلماء والعرفاء في تاريخ إيران، وأيضا مراقد لعلماء آخرين ومساجد قديمة وجميلة.
وماذا عن طبيعة هذه المدينة يا جدتي؟
أذكر لك من مدينة تربة جام شلال باردو، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وتهبط مياهه من أحد الشقوق الكبيرة في جبل يسمى جبل شاهق، وأصبحت هذه المنطقة جميلة بطبيعتها ومكانا للتنزه وقضاء العطل.
جيد جدا يا جدتي، شكرا لك على هذه المعلومة.
لا أنسى أن أقول لك يا عزيزتي ياسمين إن مدينة تربة جام من المدن الأوائل في إنتاج الزعفران الإيراني الشهير والمعروف.
شكرا لك على كل شيء.
وشكرا لك يا عزيزتي.
في نهاية البرنامج وكما وعدناكم أريد أن أقدم لكم حل الحجورة. ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ هل عرفتم الجواب؟ أنا أن بعضكم عرف الجواب، وأنا الآن سوف أقول للبعض الذي لم يتوصل إلى الإجابة الصحيحة، سأقول لهم الإجابة الصحيحة. إنه أثر قدميك يا صديقي. نعم، كلما أنت تمشي إلى الأمام فأثر قدميك يبقى خلفك. أحسنتم يا أصدقائي الحلوين الذين توصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حلوين، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي مباشر يختص بالشؤون الإيرانية، يكشف عن خباياها ويعرض مشاهدها ويلاحق تطوراتها. يأتيكم مساء الأحد في الساعة 9:15 حتى 10:00، ويعاد مسجلا يوم الثلاثاء في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الدواء لسلامة أطفالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم لا يحب الأطفال تعاطي الدواء، وكثيرا ما تضطر الأم إلى التحايل والخديعة لكي يتناول دواءه، سواء كان شرابا أو على شكل أقراص أو حقن. وهناك أمور لا بد أن تنتبه لها الأم عند إعطاء طفلها الدواء. ابقوا معنا. تحيا لكم مستمعين. كما تعلمون لابد أن تكون الأم مطلعة وحذرة حين إعطاء الدواء لطفلها، لأن أي هفوة مهما كانت ضئيلة الشأن أثناء تقديم الدواء للأطفال يحدث اضطرابا صحيا أو خطورة إذا تم التمادي فيه. ولذا لابد من اتباع هذه النقاط. أولا، أهمية العمل باتباع الإرشادات التي يوصي بها الطبيب المعالج. ثانيا، توخي الحذر وتجنب تغيير حجم الجرعة الموصى بها أو خفضها إلى النصف. ثالثا، أن تستخدم الأم دائما أداة القياس المتوفرة مع كل شراب، مع تجنب استخدام ملاعق الطبخ لقياس جرعات الدواء لأن مقاسها غير ثابت. رابعا، تذكري عزيزتي الأم أن وزن طفلك أكثر أهمية من عمره لتحديد حجم الدواء الذي ينبغي تقديمه للطفل. خامسا، تجنبي تقديم دواء لطفلك يستخدمه طفل آخر حتى وإن كانت قناعتك بأن الأعراض المصاب بها هي نفسها أعراض الطفل الآخر. ابقي معنا عزيزتي المستمعة لتتعرفي على النقاط المهمة لسلامة طفلك عند تعاطي الدواء. أهلا بكم، ما زلنا نتواصل مع أهم الأمور التي لا بد أن ترعاها الأم حين إعطاء الدواء لطفلها، ووصلنا إلى النقطة السادسة، تجنب تقديم دوائين مختلفين بفعالية واحدة للطفل مثل تيلانول الأطفال مع دواء آخر مخصص لعلاج أمراض البرد يحتوي على الاستينامينوفين. سابعا، بالإضافة إلى الإرشادات التي أوصاها الطبيب لا بد من اتباع التوجيهات المكتوبة عن علبة أو عبوة الدواء، خاصة تلك الأدوية التي تحتاج إلى الهز لمزج الدواء جيدا قبل تقديمه إلى الطفل. ولاحظي عزيزتي الأم أن هز الدواء ضروري أحيانا لمزج المكونات وإعطاء طفلك الجرعات حسب الإرشادات الطبية. ثامنا، خزن الدواء دائما في الحاوية الأصلية. والحقيقة مستمعاتنا العزيزات أن ارتكاب الخطأ وارد، فإذا ما أفرغت الدواء في حاوية غير تلك التي كان يوجد فيها الدواء في الأصل ويحمل اسمه الحقيقي، المهم أن الحاوية الأصلية تحمل الإرشادات المهمة واسم الطفل الذي يتناول الدواء حتى لا يحدث لبس بين دواء طفل وآخر. تاسعا، تجنب تقديم الأسبرين أو منتج يحتوي على الأسبرين لطفلك إذا كان عمره 12 شهرا أو أقل، لأنه يمكن أن يتسبب في إصابة الطفل بمتلازمة راي، وهو اضطراب يؤثر على دماغ وكبد الطفل. تاسعا، توخي الحذر عند تخزين الدواء أو الفيتامينات خاصة التي تحتوي على الحديد، ويشار إلى أن عمليات التخزين تلك مسؤولة عن 30% من وفيات الأطفال الناجمة عن التسمم بسبب تخزين الدواء. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، على أمل أن تكون للأم ثقافة عامة في استخدام الأدوية وخاصة لطفلها. نتمنى لأبنائنا كل صحة وسلامة.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، وأزكى الصلوات على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الأولياء الشهداء. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن الكريم هو أحد الثقلين اللذين أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بالتعرف عليهما والرجوع أحيانا إليهما، بل أوصى بالتمسك بهما. لماذا؟ لأنهما سبيل النجاة. وإذا كان القرآن ثقلا صامتا، فإن أهل البيت عليهم السلام هو الثقل الناطق، وقد عرفوا بكتاب الله تعالى أفضل تعريف وأكمله وأصحه وأدقه. كذلك عرف القرآن الكريم بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أجل تعريف وأكرمه. كيف ذلك؟ باختصار أيها الإخوة والأخوات، نتبين ذلك هنا من خلال ثلاث روايات فقط. الأولى قول أمير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. أما الرواية الثانية أيها الإخوة الأعزة، فهي قول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند الناس سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، ولن تأخذوا الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. وهؤلاء الذين هم عيش العلم وموت الجهل، مستمعين الأفاضل، هم أهل البيت الذين بهم يكون للقرآن معنى ناطق يفهمه الناس، وعنهم تعرف أحكامه وعقائد الدين ونهج الشريعة ومكارم الأخلاق. أما الرواية الثالثة فللإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن. نعم، الحق في القرآن، ولكن من كان فهم القرآن، ومن عرفه للناس وفسره وبينه، هذا ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن دليل وبصيرة. فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات قد صدع بالحق وبين الحقائق، لكن من الناس من لم يفهمه، ومنهم من لم يهتم بفهمه، ومنهم من حاول تجاهله أو التعتيم عليه. أما الموفقون فقد طالبوا ببيانه وأنصتوا لمعانيه ومفاهيمه وأغراضه ومناسباته، وذلك مما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينه أهل بيته وأوصياؤه عليهم السلام، وتناقل ذلك أصحابه المنتجبون. أما الذين لم تخرج الجاهلية من قلوبهم فقد كتموا الحقائق المهمة، لا سيما التي تتعلق بفضائل أهل البيت النبوي حسدا وبغضا، لكن الله تعالى أجرى تلك الحقائق على ألسن أخرى أدلت بها عن ضمير تيقظ أو إعجاب طفح أو إقرار يحترم العقل ويعترف بالواقع ويكره الكذب والتزوير والتحريف. وربما أطلقت الحقائق بالاختيار حكمة بالغة من الله تعالى وحجة قائمة على من أنكر وغالط وحرف، وربما كان ذلك ولاء ومحبة وولاية صادقة انتصارا للحق وأهله واتمارا بأمر الله تعالى وانجذابا للقرآن والرسالة وللنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته وخاصته سلام الله عليه. وكان مما روي في بيان إحدى الحقائق ما أورده الشيخ الطوسي في أماليه والسيد المحقق الفاضل السيد هاشم البحراني في حلية الأبرار، أن أبا عبيدة ابن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود حدث عن جماعة قصة هجرة الإمام علي عليه السلام من مكة إلى المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تكفل الفواطم أخذهن معه وحمى عنهن، وهن فاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير. قال: وكانوا يصلون لله ليلتهم ويذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلم يزالوا كذلك أي في منازل الطريق إلى المدينة حتى طلع الفجر، فصلى علي عليه السلام بهم صلاة الفجر ثم سار لوجهه، فجعل وهم يصنعون ذلك منزلا بعد منزل يعبدون الله عز وجل ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم، قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال: الذكر علي والأنثى الفواطم. ثم قال تعالى: بعضكم من بعض. قال الراوي: أي علي من فاطمة، أو قال في نص آخر: أي الفواطم وهن من علي. بعدها قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليه السلام في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.